بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم الكلام سابقا أو في الدرس السابق على هذا الحديث وترجمنا رجال الإسناد وقلنا أن في هذا الإسناد محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي وفيه خلاف، لكن الراجح من أقوال العلماء أنه حسن الحديث، هذا هو الراجح من أقوال العلماء. لكن الزيادة التي أتى بها في هذا الحديث وهي ولو من ثوب أقط، لعل الأقرب فيها أنها مدرجة من كلام أبي هريرة وليست من كلام رسول صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث في صحيح مسلم وأيضا في غيره وله عدة أسانيد ولم تذكر فيها هذه الزيادة، وإنما الذي ذكر الوضوء مما مست النار أو توضأ مما مست النار، وليس فيها ذكر ولو من ثور أقط. فألقب أن هذه الزيادة مدرجة وليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكرنا سابقا أن الحديث أخرجه ابن ماجه والطحاوي في شرح المعاني، نعم ابن ماجه والطحاوي في شرح المعاني، كلاه من طريق محمد بن عمرو بن علقمة به. وأيضا الحديث أسانيد أخرى، فقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه والنسائي في الصغرى وفي الكبرى، وكذلك عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة وأبو عوانة وابن حبان والطحاوي والبيهقي والحازمي في الناسخ والمنسوخ، كلهم من طريق إبراهيم بن عبد الله بن قابط عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال توضأوا مما مست النار، وليس فيه ذكر ولو من ثور أقط. وأيضا له طريق آخر عند أبي داود بن حبان، فقد أخرجه أبو داود بن حبان كلاهما من طريق شعبة عن أبي بكر بن حفص عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة به، أي بهذا الإسناد توضأوا مما مست النار. وكذلك أيضا له طريق آخر عند الطحاوي، فأخرجه الطحاوي من طريق الحارث بن يعقوب أن عراق بن مالك أخبره قال سمعت أبا هريرة صلى الله عليه وسلم يقول عن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأوا مما مست النار. كذلك أيضا له طريق آخر عند النسائي في الصغرى وفي الكبرى عن ابن أبي عدي عن شعبة عن عمرو بن دينار، طبعا من طريق ابن أبي عدي عن شعبة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن عبد الله بن عمرو القاري عن أبي هريرة أيضا بهذا الإسناد. طبعا هذا الإسناد رجال ثقات إلا عبد الله بن عمرو القاري فإنه لا يعرف. وأيضا له طريق آخر عند النسائي في الصغرى وفي الكبرى والطحاوي أيضا، كلاهما من طريق يحيى بن أبي كثير عن الأوزاعي أنه سمع المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أبي هريرة به. طبعا هذه رواية منقطعة لأن المطلب لا يعرف له سماع من أبي هريرة، المطلب أراجع فيه أنه صدوق لكن لا يعرف له سماع من أبي هريرة. وأيضا في مصنف عبد الرزاق ومسند الإمام أحمد وسنن البيهقي كلهم من طريق ابن جويد قال أخبرني محمد بن يوسف أن سليمان بن يسار أخبره أنه سمع ابن عباس نعم رأى أبا هريرة يتوضأ، ثم ذكر المناظرة التي وقعت بينهما بين ابن عباس وأبي هريرة، لكن لم يذكر الحديث المرفوع وإنما في هذا الإسناد ذكرت المناظرة فقط. هذا الإسناد صحيح بل هو من أصح الأسانيد، لأن ابن جويد من كبار الحفاظ ومحمد بن يوسف أيضا هو الكندي الأعرج ثقة بالاتفاق وأخرج له الشيخان، وأسلم ابن يسار من فقهاء ومشاهير التابعين. وأيضا هناك طريق آخر عند الطحاوي في شرح المعاني، فقال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا المقدمي قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار ولو من ثوب أقط. ثم ذكر في هذا الحديث المناظرة التي وقعت بين ابن عباس وأبي هريرة. طبعا هل الإسناد رجال كلهم ثقات ومشهورين، وابن أبي داود ثقة حافظ شيخ الطحاوي ثقة حافظ كذلك أيضا المقدمي أيضا من الثقات وأخرج له الشيخان وعبد الأعلى كذلك أيضا أخرج له الشيخان وهو ثقة لكن يبدو أن معهم ابن راشد أخطأ في هذا الإسناد فجعله عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وإنما الصواب هو ما تقدم في الحديث السابق الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن قارض عن أبي هريرة وليس معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة فلقب أن معمر هنا أخطأ لماذا؟ لأن معمر تفرد بهذا الإسناد وبهذا المتن وهذا المتن نعم وهذا الإسناد المعروف أنه لحديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم كذلك أيضا هذا المتن معروف أنه لمحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وليس الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة فلعل هنا معمر أخطأ في هذا الإسناد فدخل عليه إسناد في إسناد ومعمر ما في شك أنه من الثقات الأثبات لكن رحمه الله يعني عنده بعض الأخطاء وخاصة إذا حدث من حفظه وذكر بحات الغازي وغيره أن معمر عندما أتى إلى البصرة حدث من حفظه فوقع في بعض الأخطاء والأوهام ويبدو أن هذا مما حدث به من حفظه لأن تلميذ هنا عبد الأعلى بصري عبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى السامي بصري فيبدو أن معمر حدث من حفظه ويبدو أنه حدث بهذا الحديث في مدينة البصرة فوقع في هذا الخطأ فإذا يتلخص مما تقدم أن زيادة ولو من ثوي عقد لقب أنها شاذة أو نعم لقب أنها مدرجة وليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كما في جميع هذه الأسانيد التي تقدمت ثم قال أبو عيسى في الباب عن أم حبيبة وأم سلمة وزيد بن ثابت وأبي طلحة وأبي أيوب وأبي موسى حديث أم حبيبة أخرجه أبو داود والنسائي في الصغرى وفي الكبرى وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والطحاوي والطبري نعم والطحاوي والطبراني في الأوسط كلهم من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا سفيان بن سعيد بن المغيرة حدثه أنه دخل على أم سلمة حدثه أنه دخل على أم حبيبة فسقته قدحا فدعا بماء فتمضمض فقال نعم فقال له توضأ فقيل له توضأ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ مما غيرت النار فقالت له أم حبيبة توضأ ثم ذكرت أن رسول عليه الصلاة والسلام قال توضأ مما غيرت النار أظن هذا الإسناد إسناده حسن وفيه أبو سفيان بن سعيد بن المغيرة لم يوثقه إلا ابن حبان لكن بما أنه تابعي وبما أنه يعني ما أتى بمثل منكر بل أتى بمثل موافق للأسانيد التي تقدمت لهذا المتن فعلى هذا يكون هذا الإسناد حسن لذاته أما المتن طبعا ما في شك أنه متواتر وهو الوضوء من غيرة النار متواتر لكن هذا الإسناد يعتبر حسن لذاته وإن كان أبا سفيان ما وثق إلا ابن حبان وهو يوثق المجاهد رحمه الله لكن ذكرنا سابقا قلنا أن رد حديث المجهول مطلقا ليس بصحيح كما هو مذهب كثير من المتأخرين وكذلك أيضا قبول حديث المجهول مطلقا أيضا ليس بصحيح كما ذهب إليه أبو حاتم بن حبان رحمه الله وإنما الصحيح في هذه المسألة التفصيل وهذا هو مذهب كبار أهل الحديث كيحيى بن معين والنسائي وأيضا البخاري مراتب على هذا الشيء كذلك أيضا الإمام مسلم بن خزيمة وغيرهم من أئمة الحديث فهذا الإسناد يعتبر إسناد حسن نعم أما حديث سلمة فأخرج الإمام أحمد قال حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي عن محمد بن طحلاء عن أبي سلمة عن أم سلمة أنها كانت تشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ مما مست النار طبعا هذا الإسناد حسن أيضا ومحمد بن طحلاء صدوق وكذلك عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق طبعا ذكرنا سابقا أن الحديث على ثلاثة أقسام وهذا الحديث الظاهر أنه من القسم الثاني وأيضا أخرجه الطبراني في الكبير هذا فيما يتعلق بحديث أم سلمة أما حديث زيد بن ثابت فأخرج الإمام مسلم والنسائي في الصغرى وفي الكبرى والدارمي كله من طريق الزهري عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن خارج بن زيد أخبره أن زيد بن ثابت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء مما مست النار وأما حديث أبو طلحة وأبي أيوب فتقدم في حديث أبي هريرة يعني في الإسناد اللي روى من طريق يحيى بن جعدة الذي فيه عمرو الذي فيه عبد الله بن عمرو نعم نعم في الإسناد الذي رواه النسائي في الصور في الكبرى من طريق ابن أبي عدي عن شعبة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن عبد الله بن عمرو القاري عن أبي هريرة وفي رواية عن أبي أيوب وأبي طلحة فيبدو أن عبد الله بن عمرو القاري اضطرب في هذا المتن فمرة جعله عن أبي هريرة ومرة جعله عن أبي أيوب وعن أبي طلحة نعم وعن طلحة بن عبيد الله فبما أن هذا الشخص ما يعرف نعم وعن أبي طلحة ليس طلحة وإنما عن أبي طلحة لكن أيضا لحديث أبي طلحة سانيد أخرى نعم فأخرجه من أبي شيبة وفي إسناده مطر بن عبد الله الوراق مطر بن طهمان الوراق وهو سيء الحفظ مطر بن طهمان الوراق وهو سيء الحفظ وأيضا له طريق آخر عند الطحاوي في شرح المعاني وكذلك يبدو له طريق آخر عند الطبراني في الكبير ففي مجموعة الأسانيد تكون حديث ثابت عن أبي طلحة أما حديث أبي موسى الأشعري فأخرجه الإمام أحمد والطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد وقال رجاله موثقون والإسناد عند الإمام أحمد أخرجه من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي موسى ومبارك بن فضالة واضح أنه صدوق حسن الحديث لكن الشأن في ثبوت سماع الحسن من أبي موسى ولا يعرف الحسن سماع من أبي موسى فعلى هذا يكون الحديث يعني منقطع أو يعني يقال لا يعرف للحسن من أبي موسى سماع هذا أو هذه الحديث التي ذكرها أبو عيسى في هذا الباب ثم قال أبو عيسى وقد روى بعض أهل العلم الوضوء مما غيرت النار وأكثر أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على ترك الوضوء مما غيرت النار وذكرنا طبعا سابقا قلنا أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال القول الأول وهو إيجاب الوضوء مما مست النار وينسب هذا القول لأبي هريرة كما في هذا الحديث وكذلك أيضا ينسب لأنس بن مالك وينسب لبعض التابعين كالزهري والحسن البصري وفي قول ثاني وهو قول الجمهور من الصحابة والأئمة بعدهم منهم الأئمة الأربعة ذهبوا إلى أن الوضوء مما مست النار منسوخ فعلى هذا لا يشرع الوضوء مما مست النار وهناك قول ثالث وقلنا هو أرجح الأقوال في هذه المسألة وهذا القول هو الذي رجحه الخطابي وشيخ الإسلام ابن تيمية وهو أن الوضوء مما مست النار مستحب وإنما المنسوخ نعم هو وجوب الوضوء المنسوخ هو وجوب الوضوء لكن الوضوء مما مست النار مستحب لأن طبعا ما نقول منسوخ وإنما بما أن الأحاديث يعني أمرت بالوضوء مما مست النار وأيضا ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا كما سوف يأتينا بالباب الذي بعد هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت في عدة مواضع أنه أكل شيء مسته النار ثم صلى ولم يتوضأ أنه صلى ولم يتوضأ فالأقرب هو ما رجحه الخطابي وشيخ الإسلام ابن تيمية أن الوضوء مما مست النار مستحب لأنه ينبغي العمل بجميع الأدلة وعندنا قاعدة تقول أن أعمال الأدلة أولى من إهمالها وهذه القاعدة ما في شك أنها صحيحة فينبغي قدر الإمكان العمل بجميع الأدلة هذا هو الذي ينبغي فأعمال الأدلة أولى من إهمال بعض الأدلة وإذا وجهنا أحد القولين في هذه المسألة فسوف نذهب إلى العمل ببعض الأدلة دون البعض الآخر لكن إذا قلنا بهذا وهو أن الوضوء من مسة النار مستحب فهنا نكون قد عملنا بجميع الأدلة فالذي ينبغي هو قدر الإمكان العمل بجميع الأدلة ومن ذهب إلى النسخ استدل بحديث جابر وسوف يأتي هذا الحديث والجواب عن هذا الحديث نعم قال أبو عيسى حدثنا ابن أبي عمر وابن أبي عمر تقدم لنا سابقا وقلنا هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني والأرجح أنه صدوق الأرجح أن ابن أبي عمر صدوق وهو من الطبقة العاشرة وتوفي عام 43 و200 وهو من رجال الإمام مسلم قال حدثنا سفيان بن عيينة وهو إمام مشهور تقدم لنا سابقا وكثيرا وقلنا هو ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد وهو من كبار الحفاظ وحديثه كما ذكرت سابقا على قسمين، حديث المتقدم أصح وحديث المتأخر دون حديث المتقدم، وهو حجة مطلقا، لكن بما أنه تقدمت به السن فتغير حفظه نوعا ما، لكنه حجة مطلقا، وهو من الطبقة الثامنة وتوفي عام 98 و100. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل، أيضا من عقيل وهو الهاشمي، تقدم لنا أيضا سابقا وذكرنا الخلاف في عبد الله بن محمد بن عقيل الهاشمي، وقلنا الراجح وتضعيف عبد الله بن محمد بن عقيل، وذكرنا ثلاثة أدلة على توجيح هذا القول. قلنا ثلاثة أدلة. الدليل الأول أن الجمهور ذهبوا إلى تضعيفه، وأيضا الدليل الثاني أن من جرحه ذكر الجرح مفسرا فوصفه بسوء الحفظ، ووصفه أيضا بالأخطاء وبالأوهام. ثم كذلك أيضا تتبعنا حديث ابن عقيل وحصلنا تقريبا حديث ابن عقيل، فتقريبا حديثه يمكن 80 أو 90 حديث، ووجدنا أنه أخطأ في عدة حديث قد تصل 8 أو أكثر أخطأ فيها ابن عقيل. فهذا هو الفاصل في ابن عقيل، يعني هذا دليل عملي يفيد بأن ابن عقيل رحمه الله عنده أخطاء وعنده أوهام. وفي هذه الحديث أتى ببعض الحديث المنكر، ومن هذه الحديث التي أنكرت عليه وأخطأ فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كفن في 7 أثواب، والذي ثبت في البخاري بل في الكتب الستة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كفن في 3 أثواب ولم يكفن في 7 أثواب. وأيضا في حديث رواه بيعلى وجميع رجال ثقات إلا ابن عقيل، رواه ابن عقيل عن جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان حديث عهد بالأصنام، وهذا الحديث كبار الحفاظ أنكروه. والعلة بعضهم حمل على عثمان بن أبي شيبة، لكن هذا فيه نظر، والأقرب أنه يحمل على ابن عقيل لأن عثمان من كبار الحفاظ، وابن عقيل ثبت لنا أنه عنده أخطاء وأوهام. وأيضا في حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام ضحى عن أمته، فابن عقيل اضطر في هذا الحديث اضطراب شديد، فمرة يرويه عن أبي هريرة، ومرة يرويه عن عائشة، ومرة يرويه الظاهر عن أبي رافع. فهذا الاضطراب الشديد من عقيل يدل على ضعف ابن عقيل. وأيضا هناك حديث أخرى ذكرنا سابقا أنها أنكرت على ابن عقيل، فالأرجح هو تضعيف ابن عقيل، الأرجح هو تضعيفه، وأنه لا يحتج به إذا تفوت بحديث، لكن ما في شك أنه يقبل في الشواهد وفي المتابعات، أما إذا تفوت بحديث فإنه لا يقبل، وهو من الطبقة الرابعة وتوفي بعد 40 و100. قال سفيان وحدثنا محمد بن المنكدر. سفيان هو ابن عيينة وتقدم، فسفيان هنا يروي الحديث عن ابن عقيل وأيضا عن محمد بن المنكدر، ومحمد بن المنكدر وابن عبد الله بن الهدير التيمي، وهو من الطبقة الثالثة وتوفي بعد 30، توفي سنة 30 و100 وقيل غير ذلك، وقد أخرج له الجماعة، وهو ثقة ثبت مشهور مكثر من الحديث وموصوب بالعبادة والفضل، وهو من المشهورين. عن جابر بن عبد الله قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل، وأتته بقناع من وطب فأكل منه، ثم توضأ للظهر وصلى، ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل، ثم صلى العصر ولم يتوضأ. العلالة هي البقية من الطعام، العلالة هي البقية من الطعام. طبعا تبين لنا من تخريج الحديث سابقا أن الحديث إسناده صحيح، بل يعتبر إسناده صحيح، طبعا بهذا الإسناد صحيح، أو يقال جيد من أجل ابن أبي عمر وهو صدوق. أما ابن عقيل فإنه تابعه محمد بن المنكدر، وما في شك أن رواية ابن عقيل تقوي أيضا رواية ابن المنكدر، لكن ما في شك أن ابن المنكدر حجة مطلقا. والحديث أخرجه الحميدي في مسنده، أخرجه ابن ماجه، أخرجه ابن ماجه في هذين الإسنادين، وكذلك أيضا البيهقي وابن حبان، أخرجه ابن ماجه والبيهقي وابن حبان وعبد الرزاق كلهم، كلهم عن ابن دويج وبعضهم عن معمر، كلهم عن ابن جويد وبعضهم عن معمر، ورواية معمر عن عبد الرزاق عن محمد بن المنكدر به. طبعا هذا تخريج رواية محمد بن المنكدر، هذا تخريج رواية محمد بن المنكدر، وكذلك أيضا أخرجه ابن حبان من طريق معمر به، أي عن محمد بن المنكدر. وكذلك أيضا له طريق آخر عند ابن حبان من طريق أبي علقمة عبد الله بن محمد بن عبد الله المديني عن محمد بن المنكدر، وابن علقمة الراجح أنه ثقة. وكذلك أيضا نعم له طرق أخرى، أما طريق ابن عقيل فأخرجها الحميدي، أما طريق ابن عقيل فأخرجها الحميدي وابن ماجه. وكذلك أيضا الطحاوي في شرح المعاني. نعم كما ذكرت أن الحديث له طرق أخرى، وسوف يأتي ذكر هذه الطرق. فالحديث له أسانيد كثيرة كلها تلتقي في محمد بن المنكدر، وبعضها يلتقي في عبد الله بن محمد بن عقيل، وبعضها أيضا عن أبي الزبير عن جابر. ثم قال أبو عيسى نعم وفي الباب عن أبي بكر الصديق وابن عباس وابي هريرة وابن مسعود إلى آخره. أما حديث أبو بكر الصديق فأخرجه البزار، قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا حسام بن مسرك عن محمد بن سيرين عن ابن عباس عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل خبزا ولحما ثم صلى ولم يتوضأ. وأخرجه أيضا أبو يعلى. وكذلك أيضا أبو بكر المروزي في مسند الصديق، كلهم من طريق حسام بن مسرك. قال أبو عيسى بعد أن أخرج نعم بعد أن ذكر حديث أبي بكر قال ولا يصح حديث أبي بكر في هذا الباب من قبل إسناده، إنما رواه حسام بن مسرك عن ابن سيرين عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق، والصحيح هو عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا رواه الحفاظ، وروي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كما قال أبو عيسى الترمذي أن الحفاظ من أصحاب جابر بن عبد الله نعم من أصحاب ابن عباس نعم من الحفاظ من أصحاب ابن عباس، وهو هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة بدون أن يذكرون أبو بكر الصديق بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. فحسام بن مسرك أخطأ في هذا الحديث فجعل بين ابن عباس وبين الرسول عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر الصديق، طبعا بالإضافة أيضا إلى ضعف حسام بن مسرك، فحسام متفق على تضعيفه، وبعض الحفاظ ذهب إلى أنه ضعيف جدا، وبعضهم قال أنه متروك. ففي هذا الإسناد أو في هذا الحديث عدة علل، ضعف حسام بن مسرك كما قلت وهو متفق على تضعيفه بل هو ضعيف جدا، وكذلك أيضا المخالفة، فأصحاب بن سيرين وكذلك أيضا أصحاب بن عباس، أصحاب بن سيرين كهشام الدستوائي وكذلك كهشام بن حسان القردوسي، وأيضا أصحاب بن عباس كعكرمة وهو هذا الحديث عن الرسول عن ابن عباس عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أبو بكر الصديق في هذا الإسناد. فالأمر كما قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، فالحديث كما قلت في حسام وفي أيضا المخالفة، وكذلك أيضا ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس، ابن سيرين كذلك أيضا لم يسمع من ابن عباس، لكن المتن ثابت عن ابن عباس كما سوف يأتينا أثناء التخريج. أما في هذا الإسناد ابن سيرين عن ابن عباس، فابن سيرين رحمه الله لم يسمع من ابن عباس، وبعض ذكر أن بين ابن سيرين وابن عباس وعكرمة مولى ابن عباس، فإذا ثبت هذا فتكون هنا الواسطة علمت وهي ثقة، فإذا هذا الانقطاع لا يضر. لكن بما أنه حد الآن يعني ما ثبت هذا الشيء فيكون الإسناد معلل كذلك أيضا بالانقطاع، بإضافة إلى العلل التي تقدمت وهي ضعف حسام ومخالفة حسام ل أصحاب ابن سيرين، وكذلك أيضا مخالفته لأصحاب ابن عباس أنفسهم، فكلهم لم يذكروا أبو بكر الصديق في هذا الإسناد. نعم أما حديث ابن عباس الذي أشار إليه أبو عيسى في هذا الباب فأخذه الإمام مالك في الموطأ والبخاري ومسلم والنسائي وعبد الرزاق وأحمد في مواضع كثيرة، وأبو عوان وابن خزيمة وابن حبان والطحاوي في شرح المعاني والبيهقي والحازمي في الاعتبار والبغوي في شرح السنة، كلهم مطيب زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. وأيضا له أسانيد أخرى فأخرج الإمام مسلم بن شيبة وأحمد بن خزيمة وابن حبان وابن جعود والبيهقي والطحاوي كل من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس به. وكذلك أيضا له أسانيد أخرى عند النسائي الكبرى نعم أخرجه من طريق بن جريج عن محمد بن يوسف عن عطاء بن يسار عن ابن عباس، وأخرجه أيضا الإمام مسلم وابن ماجه وابن جاود وابن خزيمة وابو عوان والطحاوي والبيهقي والحميدي كلهم من طريق علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه. وأيضا له إسناد آخر عند ابن أبي شيبة وفيه جابر الجعفي وهو لا يحتج به. أما حديث أبو هريرة فأخرج الإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان والبزار والطحاوي والبيهقي كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من ثوب أقط ثم رآه أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. طبعا هذا الإسناد الظاهر أنه حسن لأن سهيل بن أبي صالح كما رجحنا سابقا أنه صدوق, رجحنا في حديث سهيل أنه صدوق وخاصة حديث الذي حدث به في المدينة فإنه يكون جيد يعني فوق الصدوق ودون الصحيح. لكن أخشى أن سهيل أخطأ في هذا الحديث فتقدم لنا بعدة أسانيد عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال توضأ مما مست النار ولم تذكر فيه هذه زيادة وهو أنه أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. فأخشى أن سهيل أخطأ في هذا الحديث, ما أدري بهذا لكن أخشى أنه أخطأ, وخاصة أن أبا هريرة ثبت أنه كان يجادل ابن عباس أو يناقش ابن عباس في هذه المسألة فكان يرى أنه يجب الوضوء مما مست النار. فهنا يعني كيف يذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم أنه رآه يتوضأ من ثوب أقط ثم رآه أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. فأخشى أن سهيل أخطأ في هذا الحديث. طبعا لكن أيضا له إسناد آخر عند نفس هذا المتن, له إسناد آخر عند أبي يعلى كما في المقصد العلي وهو من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة, والذي رواه عن محمد بن عمرو وعلي بن مسر القرشي. وأيضا نخشى أن علي بن مسر أخطأ على محمد بن عمرو, والذي تقدم لنا من حديث محمد بن عمرو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء مما مست النار ولم يذكر فيه هذه الزيادة وهو أنه أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. وعلي بن مسر وإن كان ثقة ثبت لكن رحمه الله في نهاية عمره أصيب بالأمى, فالإمام أحمد رحمه الله قال أخشى أنه حدث من حفظه أو أخشى أنه لقن, فذلك ابن حجر قال له غرائب, فأخشى أن هذا الحديث حدث به علي بن مسر من حفظه, خاصة أن عبد الغفار بن عبد الله بن الزبير أيضا ليس بالمشهور وإن كان ثقة لكن ليس بالمشهور بالإضافة إلى بالإضافة إلى غرابة هذا الإسناد, بالإضافة إلى غرابة هذا الإسناد وهي أيضا إلا أخرى. أما حديث ابن مسعود فأخرجه الإمام أحمد نعم عن قتيبة عن عبد العزيز بن محمد نعم عن عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحما ثم قام إلى الصلاة ولم يمس ماء. رواه بيالة في المقصد نعم رواه بيالة كما في المقصد العلي من طريق عبد العزيز الدراوردي. ويعني وقع اختلاف على عمرو بن أبي عمرو فرواه الإمام أحمد من طريق سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن حمزة بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود به, فاختلف في شيخ عمرو بن أبي عمرو, فمرة ذكر أنه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ومرة ذكر أنه حمزة بن عبد الله بن عتبة, وحمزة بن عبد الله لم يسمع من ابن مسعود. وكذلك فيما أظن أن عبيد الله كذلك أيضا لم يسمع من ابن مسعود, بالإضافة إلى الكلام في محمد بن بالإضافة إلى الكلام في عمرو بن أبي عمرو. أما حديث أبو غافر فأخذ الإمام مسلم وأحمد بن أبي شيبة وابن حبان وأبو عوان والطحاوي والبزار نعم والبزار, ولفظه عند مسلم قال أشهد لكنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن شاة ثم صلى نعم بطن شاة ثم أكل منها وصلى ولم يتوضأ. وحديث أم الحكم أخرجه أبو يعلى في نعم أخرجه أبو يعلى قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث أن جدته أم الحكم حدثته عن أختها قباعة بنت الزبير أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل شيئا مسته النار ثم صلى ولم يتوضأ. ووقع في هذا الإسناد اختلاف فما في حاجة نسل هذا الاختلاف الذي وقع في هذا الإسناد. هذا الحديث التي أشار إليها أبو عيسى الثرمذي. ثم قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن باق والشافعي وأحمد وإسحاق وهو ترك الوضوء مما مست النار وهذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن هذا الحديث ناسخ الحديث الأول حديث الوضوء مما مست النار. طبعا تقدم الكلام على هذا الشيء لكن بقي علينا حديث جابر بن عبد الله طبعا في الباب أحاديث أخرى ما خرجناها بينام حديث عمرو بن أمية وحديث سويد بن النعمان وأم سلمة حديث عمرو بن أمية أخرجه الشيخان وغيرهم وحديث عامر بن يزيد بن السكن أخرجه الطبراني في الكبير وقال الهيثمي فيه رجلين لم أجد من ترجمهما وحديث سويد بن النعمان أخرجه الإمام البخاري ومالك وغيرهم والنسائي وغيرهم. أما حديث جابر بن عبد الله اللي قلت أن بعضهم استدل به وهو أن رسول نعم أن جابر بن عبد الله قال آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. فهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي في السورة في الكبرى وابن الجاود بن خزيمة وابن حبان وابن أبي حاتم في كتابه العلل والطحاوي والبيهقي وابن حزم وأبو محمد بن حزم في المحلى والحازم في الاعتبار كلهم من طريق علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال كان آخر الأمرين برسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار. طبعا ورجال هذا الإسناد كلهم ثقات أثبات مشاهير فعلي بن عياش ثقة ثبت وهو من شيوخ البخاري وشعيب بن أبي حمزة من كبار الحفاظ ومحمد بن المنكدر تقدم الكلام عليه لكن لهذا الحديث علة وهي أن شعيب بن أبي حمزة اختصر هذا الحديث فعندما اختصر هذا الحديث غير في متن الحديث. طبعا رواية الحديث بالمعنى جائزة لكن بشرط أن يكون هذا الشخص المختصر عالما بالمعاني عالما باللغة العربية وبما يتغير إليه المعنى. فشعيب ما في شك أنه من أهل العلم لكنه اختصر هذا الحديث اختصارا مخلا وعبر عن هذا الحديث بلفظه فأتى بحكم زائد وهو عندما ذكروا بهذا اللفظ آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ترك الوضوء من غيرة النار. وحديث جابر تقدم لنا سابقا وأن الذين رووه ما ذكروا هذا اللفظ الذي ذكره شعيب بن أبي حمزة فشعيب تفرد بهذا اللفظ عن محمد بن المنكدر. فنعم لذلك أبو داود عندما أخرج هذا الحديث قال هذا الحديث اختصار من الحديث الأول وكذلك أيضا قال أبو حاتم بن حبان في كتابه الصحيح أن هذا الحديث اختصار من الحديث الأول ثم ذكر الأدلة على ما ذهب إليه فقال هذا خبر مختصر من حديث طويل اختصره شعيب متوهما لنسخ إيجاب مما مست النار مطلقا وإنما هو نسخ الإيجاب الوضوء مما مست النار خلى لحم الجزور فقط ثم نعم انتهى كلامه ثم ذكر الأدلة على ما قال. وحديث جابر بن عبد الله رواه عن ابن المنكدر تسعة من أصحابه فرواه بن جويد كما تقدم لنا وهو من كبار الحفاظ ومعمر بن راشد وسفيان بن عيينة وأيوب السختياني وجرير بن حازم وجرير بن حازم وروح بن القاسم وعبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة المديني وعلي بن يزيد نعم الصواب علي بن زيد بن جدعان كلهم رووا هذا الحديث عن محمد بن المنكدر باللفظ الذي تقدم أو قريب من عنده ولم يذكر اللفظ الذي رواه به شعيب بن أبي حمزة فدل هذا على أن شعيب بن أبي حمزة روى هذا الحديث بمعناه واختصر هذا الحديث اختصارا مخلا فلذلك أصبح هذا الحديث ليس بصحيح وليس من كلام الرسول وليس من كلام جابر بن عبد الله. وكذلك أيضا تابع ابن المنكدر أبو الزبير عند الطيالسي وعبد الله بن محمد بن عقيل كما تقدم لنا وعمرو بن دينار عند ابن ماجه مختصرا فهؤلاء الثلاثة أيضا رووا هذا الحديث عن جابر ولم يذكروا ما ذكروا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر. تبين لنا أن الحديث معلول من جهة المتن، وهذا كما ذكرت سابقا من دقيق علم العلل. كما ذكرت سابقا أنه ينبغي للشخص الذي يتكلم عن الحديث أن يكون أكثر نظره منصب على المتن، يكون أكثر نظره منصب على المتن، حتى أن بعض الحفاظ فوات يصححون أو يحتجون بأحاديث في أسانيدها بعض الضعفاء. لماذا؟ لأن صح لهم المتن. كما ذكرنا سابقا في قصة البخاري أنه قال إسماعيل بن أبي ويس أخرج كتابك فإن تقع حديثه، ومعروف أن إسماعيل بن أبي ويس رحمه الله الراجح أنه لا يحتج به. وكذلك كما ذكرت أن سفيان الثوري كان ينهى عن مجالسة الكلب لأنه كان متهم بالكذب، فقيل أنت تجالس الكلب؟ فقال نعرف الصدق من كذبه. وكما ذكرنا يعني يشهد لهذا ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري في قصة أبي هريرة مع الشيطان، قال صدقك وهو كذوب. فالشيطان ما في شك أنه كذاب، لكن هنا صدق. لماذا؟ لأن المثل الذي أتى به متن صحيح كما ذكر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. فينبغي على الشخص المتكلم في التصحيح والتضعيف أن يكون نظره منصب أكثر شيء إلى المتن، وهذا هو مذهب المتقدمين من أهل الحديث بخلاف ما عليه المتأخرين. وأيضا هذا فيه رد الذين يقولون أن أهل الحديث ما ينظرون إلا إلى الإسناد فقط، هذا مذهب باطل وليس بصحيح، بل كل أهل الحديث ينظرون إلى المتن أكثر كما ذكرت من النظر إلى الإسناد، حتى أن بعض المحدثين عندما يسمع المتن يقول أن هذا متن باطل وليس بصحيح. فمرة كان يحيى بن معين جالس مع أصحابه فذكر لشخص حديث فقال من هذا الكذاب الذي يحدث بهذا الحديث، قبل أن ينظر إلى الإسناد قال من هذا الكذاب الذي يحدث بهذا الحديث، فيحيى بن معين استنكر المتن. وكما ذكرت أن البخاري دائما يعل المتون ويتكلم على المتون، وخاصة في كتابه التاريخ الصغير، فكثير ما يعل الحديث من جهة المتن. وكذلك كما قلت تلميذ أبو عيسى الترمذي أيضا رحمه الله، فتجد في الإسناد الواحد السلسلة من الإسناد مرة تحكم عليه بأنها حسنة صحيحة ومرة تحكم عليه بأنها حسنة. لماذا؟ لأن المتن تغير. وهكذا ينبغي على الشخص الذي يتكلم في التصحيح والتضعيف أن يكون حكمه متغيرا تبعا للمتن. فمرات المتن يعني مرات هذا الإسناد يحكم بأنه صحيح، ومرات يحكم بهذا الإسناد بأنه ضعيف. لماذا؟ تبعا للمتن. فمعروف أن الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يخطاط به أو يخطاط فيه أكثر. فلو عندنا إسناد واحد وروي به حديث مرفوع عن الرسول عليه الصلاة والسلام وفي هذا الإسناد ضعف، ثم روي في نفس هذا الإسناد يعني قول صحابي أو قول تابعي، فالأمر أسهل بالنسبة لقول الصحابي أو التابعي، فقد نحكم على هذا الحديث بأنه لا بأس به أو صالح للاحتجاج إذا كان يروى عن يروى عن قول التابع أو الصحابة. أما إذا كان موقوع فقد نضعف هذا المتن. وكذلك أيضا إذا كان الأمر يعني خبر، مجرد خبر، فالأمر أيضا فيه يختلف عن الحكم على الأثر، فينبغي على الشخص أن يكون نظره تابعا للمتون فعلى حسب المتون. كذلك أيضا كما ذكرت سابقا أن المتون أيضا تختلف عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فالأمر إذا كان فيه يتعلق شيء يتعلق بالعقيدة فالأمر فيه أشد، إذا كان الأمر يتعلق بالأحكام فالأمر فيه دون ذلك، وإذا كان الأمر يتعلق بالمغازي والسير فالأمر أيضا دون ذلك. فهذه المسألة أيضا على درجات، وهذا كله مذهب الأئمة المتقدمين. والمتأخرين عفى الله عنهم يعني يكادون أن يعني ينسون هذا المذهب، ويحاولون، ما أقول يحاولون، وإنما يعني بتركهم لهذا المذهب يكاد أن ينسى هذا المذهب ومذهب المتقدمين. وعندما نتبع مذهب المتقدمين يعني نكون يعني نستطيع أن نحكم الأحاديث بتمكن أكثر وباستيقان واطمئنان، بخلاف المذهب الذي عليه المتأخرين. وكما ذكرنا سابقا أو كما هو معروف أن علم الإسناد خاص بهذه الأمة، فمع الأسف أن المتأخرين يحاولون يعني باتباعهم لمذاهب تختلف عن مذهب المتقدمين، يحاولون يعني أن يأتون بمنهج جديد، وهذا المنهج ضعيف ولا يعتمد عليه في تصحيح الأخبار، سواء كانت هذه الأخبار كما قلت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أو قبل الرسول أو بعد الرسول. فيعني هذا علم الإسناد طبعا يعني يحتاج إليه كل شخص، يعني الإنسان لابد يسمع في حياته، لابد يسمع أخبار أو قصص أو أشياء، فينبغي عليه أيضا أن يطبق علم الإسناد الذي درسه وعرف هذا الشيء، فهذا الشيء مهم. فعلى المذهب الذي ينتهجه المتأخرين يعني هذا المنهج كما ذكرت ضعيف، وذكرت سابقا أدل على هذا الشيء حتى أنهم وقعوا في أخطاء فاحشة جدا، فأخذوا يصححون الحديث التي هي ضعيفة باتفاق أهل الحديث، كما وقع من بعض المتأخرين أنهم ضعفوا حديث البخاري، وهذا طبعا أقرب إلى الهذيان الذي لا يعقل. ومع الأسف أن هؤلاء أيضا صحوا أحاديث باطلة ومنكرة عقلا يعني فضلا عن شرعا حتى من جهة العقل باطلة، وما ذلك صححوها بهذا المنهج الضعيف الذي ساروا عليه. فجميع الأحاديث التي يعني موجودة في البخاري ومسلم هي كلها صحيحة طبعا، إلا يعني كلمات بسيطة وحو بسيطة في صحيح مسلم، وهذه نادرة جدا. والحفاظ أيضا سبقوا هؤلاء إلى تضعيف يعني بعض الأشياء يعني مثل الحديث مثل زيادة إذا قرأت أنصتوا، عشر من الحفاظ ذهبوا لتضعيف هذه الزيادة، وهي طبعا في صحيح مسلم. فبعض الأحرف القليلة جدا، لكن على المذهب مذهب متأخرين إذا اتبعناه فراح نضعف حديث كثيرة موجودة في الصحيحين، وأيضا حديث أخرى صحيحة. لذلك تجد أن بعض الحديث يتفق أهل الحديث على تصحيحها، وما ذلك تجد بعض المتأخرين يذهب إلى تضعيف هذه الأحاديث، كما في حديث إن النكاح لا يقبل إلا بولي وشاهدي عدل، تجد أن كبار الحفاظ على تصحيح على الحديث وهو موافق لمذهب المتقدمين وموافق أيضا للمنهج الصحيح، ومع ذلك تجد أن بعض المتأخرين يعني ضعف هذا الإسناد لكن صح من جهة أخرى، قال لأن له شواهد وعلى بأبي إسحاق السبيح، وأبو إسحاق السبيح باتفاق أهل الحديث أنه من كبار الحفاظ، وإذا لم يقبل حديث أبو إسحاق يقبل حديث من؟ يقبل حديث ابن لهيعة اللي شبه اتفاق من الحديث على تضعيفه. فينبغي على طلاب الحديث أن ينتبهوا لمنهج المتقدمين ويسيرون عليه ولا يتبعون المنهج الذي سار عليه بعض المتأخرين. سبيل الحق في هذه المسألة، لعلنا نتوقف عند هذا الحديث، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اي نعم القواعد، نعم يعني احنا كما ذكرت سابقا ان تقريبا هناك اربعة مناهج في تصحيح الحديث وتضعيفه، ليس في الحديث يعني الاخبار مطلقا، في هناك اربعة مناهج، في منهج اهل الحديث المتقدمين، وفي منهج الفقهاء، وفي منهج المتأخرين الذين ساووا على منهج الفقهاء مع تغيير طبعا، وفي منهج ايضا يعني أصبحوا بين المتقدمين والمتأخرين، فجمعوا بين بعض القواعد من المتقدمين وبعض القواعد من المتأخرين، وهذا الذي يمشي عليه الحافظ بن حجر رحمه الله. يعني الحافظ يعني مرات يذهب مذهب المتقدمين، ومرات يذهب أو يسلك مسلك المتأخرين، ومرات يجمع بينهما. والحافظ بن حجر له منهج خاص، وفي الغالب أنه يسلك منهج يسلك يعني منهج بين هذا وهذا. وهناك أيضا منهج رابع، ومنهج أبو محمد بن حجر رحمه الله. ومنهج طبعا من منهجه أن الحديث الضعيف ما يتقوى أبدا، ولو كان له 100 إسناد ما يتقوى أبدا، ولو كان له 100 إسناد لكن جميع الأسانيد فيها ضعف أو ضعيفة فهي ما تتقوى. وعند أيضا أشياء أخرى، فيعني كما ذكرت أن في قواعد يعني خاصة مسألة التفرد والغرابة، ومسألة أيضا أهم شيء المتون، فالمتأخرين أعرضوا عن المتون والنظر للمتون، حتى تجد أن بعض المتأخرين يقول أن أحكم على الأسانيد دون المتون، وهذا شيء محدث ومبتدع ما يعرف هذا عن أهل العلم. سابقا أهل العلم يحكمون على الأسناد والمتن، صحيح أن مرات المحدث قد يتوقف في الحكم على المتن، نعم ما في شك أن مرات الشخص يتوقف يجل الأسناد فيه صح، لكن في النفس من المتن شيء، فهذا ما في بأس. أما نتخذ هذا قاعدة ونعلن نقول أن حكمي على الأسانيد فقط دون المتون، فهذا شيء محدث مبتدع. والله يعني طبعا ما في مجال من ذكر المناهج سوى أوضح، لكن إن شاء الله هذا يأتي في درسنا إن شاء الله بإذن الله في شرح علل ابن أبي حاتم، راح نذكر قواعد ومقدمات بإذن الله تضبط هذا الفن وتبين منهج المتقدمين. نعم كيف أي القضاء من؟ نفس الشيء، يعني ما يقال بعلم المصطلح على مثل المتقدمين أيضا نفس الشيء حتى يحكم على القراءة. طبعا ما اختلاف يعني أيضا ما يعني مع الاختلاف نوعا ما، يعني مثلا حفص اللي نحن نقرأ عليه عند أهل الحديث ضعيف، لكن في القراءة حجة، لأن ما في شك أن القرآن غير الحديث، فالحديث أمر أوسع، وهذا الشخص حفص مهتم جدا بالقرآن فترك الاهتمام بالحديث، وقع في أخطاء فاحشة جدا. لذلك العلماء كما قال الذهبي وغيره أن حجة في القراءة ترك الحديث ليس بحجة. نفس الشيء ابن إسحاق رحمه الله بما أنه كان مهتم جدا بالسيرة، فحديثه في السيرة أقوى من حديث الذي في الأحكام، فعلى حسب اهتمام على حسب اهتمام الشخص أو الراوي. أما التواتر هذا يعني ينبغي أن يكون باتفاق الأمم، أين باتفاق الأمم، يعني على التواتر ذكره أهل الحديث أن المتواتر هو الذي يفيد العلم القصد، وهو ما رواه أكثر من ثلاثة، يعني ينبغي يتفق على هذا جميع الأمم، وأولى الأمم هي أمة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذا خاص بهذه الأمة. فالتواتر يعني ينبغي حتى عن نفس أهل القراءات، وإن كان هم يقولون القراءات يعني متواتر، طبعا هذا فيه نظر، ونفس القضاء بعض القضاء رد على هذا المذهب كالذهبي وغيره. إذا كان إسناد صحيح والمتن إيه نعم، إذا صححنا الإسناد لا ما يحق لنا أن نحكم على المتن بأنه صحيح أبدا، حتى يثبت لنا أن المتن صحيح، أما إذا ما أثبت لنا فليس لنا الحق أن نحكم على هذا المتن بأنه صحيح. وأيضا خطأ أن نقول هذا إسناد صحيح، خطأ، هذا ما يعرف عند أهل الحديث. إذا قال أهل الحديث أن هذا الإسناد صحيح يعني مع المثل، ينبغي على هذا الشخص أن يكون رجال ثقات، وإن كان متصل يكون رجال ثقات. إذا قال رجال ثقات فهو واضح الأمر، يعني ما ينظر إلى المثل، يعني عندما يحكم على الإسناد صحيح دون المثل ولم ينظر المثل فهذا منهج خاطئ ومحدث. والله الحد الآن إن شاء الله، الحد الآن إن شاء الله يعني إذا بدأت الدراسة راح نبدأ في هذا العيش بإذن الله. أيضا راح نبدأ إن شاء الله في شرح الحديث. نعم كيف تنظر بالمثل؟ نعم يعني تنظر إلى المثل من جهتين، من جهة من ثلاث جهات، تنظر إلى المثل من ثلاث جهات، من جهة موافقة أهل القرآن الكريم للسنة النبوية، هذه الجهة الأولى. والجهة الثانية أن يكون يعني موافق للعقل، هنا ما في شك أن الحديث حق، إذا ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حق، فينبغي أن يكون موافقا أيضا للعقل. لكن طبعا ننتبه، العقل المأخوذ من الشرع ليس العقل اللي مأخوذ يعني من الهوى، وإنما العقل المأخوذ من الشرع، ولأما أمة الحديث طبعا يستخدمون أيضا العقل. والجهة الثالثة هي أن يكون فيه نفس الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يأتي من طريق الخبرة وكثرة النظر والقراءة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فالشخص إذا أكثر من القراءة لحديث الرسول والله عز وجل فتح عليه ووفقه يكون عنده خبرة، فعندما يقرأ المثل يجد في نفسه أن هذا قال الرسول أو لم يقل. نعم كيف شفيف أنه يحتدي به، لكن يحتدي به مع قراءة أخرى، يحتدي به مع قراءة أخرى، لا بد يعني ما تجد المتن فيه نكارة إلا وتجد في الإسناد فيه علة، أبدا ما يمكن يعني حتى الآن إلا لا بد تجد فيه علة، لا بد تجد فيه علة.